بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلاما. لصاحب هذا اليوم الشيخ البطحاء ومؤمن قريش كافل النبي ووالد الوصي أبي طالب، نهدي ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشرنا في ليلة مضت إشارة سريعة إلى ذكر أبي طالب، ووعدنا أن نتحدث هذه الليلة في شيء من سيرته ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإيمانه به وفضله على الإسلام، ونتحدث هذه الليلة بما يتسع المقام لموجز عن هذه الأمور. وقد علمنا أننا لا نستطيع أن نحيط بهذه الحياة المباركة التي امتدت نحو 85 سنة من الزمان، الفترة التي كان فيها مع رسول الله كافلا له ومحافظا عليه ومعينا له في دعوته، استمرت نحو 42 سنة. ذلك يصعب مهمة المتحدث إذا أراد أن يتحدث على سبيل الاستيعاب. فلو فرضنا في هذه السنوات الأربعين وتزيد أراد أن يبحث عن الحوادث التي تشير إلى عناية أبي طالب الفائقة برسول الله صلى الله عليه وآله في صغره وشبابه ثم في نبوته ودعوته إلى 10 سنوات بعد البعثة. هذه بذاتها تحتاج إلى تفاصيل كثيرة لا يتسع لها المتحدث ولا المقام. أيضا لو أراد الإنسان أن يتحدث عن الجانب الأدبي والشعري الذي كان عليه أبو طالب، وأبو طالب عد من الشعراء المكثرين المجيدين، وهما خصلتان قل أن تجتمعا في واحد، فإن العرب عندما يصنفون الشعراء يقولون شاعر مجيد، يعني قصائده كيفيتها كيفية عالية وقوية، وغالبا مثل هؤلاء تكون قصائدهم قليلة، حتى إن بعضهم كان ينظم في كل عام قصيدة واحدة وتسمى بالحوليات، قصيدة واحدة في السنة يجعل فيها كل قدرته اللغوية والبلاغية والأدبية ثم يخرجها للناس، فهذا شاعر مجيد. بينما قسم آخر تراه يكثر من الشعر، في كل يوم ربما يكون عنده قصيدة أو قصائد، ولكن هؤلاء لا يكونون مجيدين في الشعر، شعرهم يكون متوسطا أو دون ذلك. لكن إذا اجتمعت الصفتان الإجادة والإكثار فهذا شيء متميز، وقل من الشعراء من يكون على هذا المستوى، هم من حيث الكثرة مكثر ومن حيث الجودة هو مجيد. لو أردنا أن نبسط العبارة بحساب هذا الزمان تقول هذا عنده الكيفية وذاك عنده الكمية، لكن أن تجتمع الكمية والكيفية معا فهذا أمر صعب وهو قليل عند الشعراء. لذلك بعض المؤلفين يقول إن الباقي من شعر أبي طالب الموجود الآن قد يصل إلى نحو 2000 بيت. هذا الباقي مع ملاحظة جهتين: الجهة الأولى أن التدوين والكتابة في زمان ما قبل الإسلام كان شبه منعدم، ما كانوا يدونون، كانت حالة من الأمية بمعنى قلة الكتاب والمدونين شيء كثير جداً، لم يكن هناك مدونون، بالعكس الأمية كانت كثيرة وشائعة، فما كان هناك من يدون. هذا واحد. لما إجا الإسلام أيضا صار هناك مدونون، صار هناك كتاب، تم الحث على الكتابة والاحتفاظ بالكتب، لكن مواضيع الكتابة اختلفت، صارت مثلا كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، كتابة أحكام الفقه والعقائد لا الأدب، ولا سيما ما قبل تلك الفترة. مع كل هذا الذي بقي وحفظ ولا يزال كما يقول بعض المؤلفين من شعر أبي طالب قد يصل إلى 2000 بيت شعر، وهو يعتبر شيئا كثيرا. وفي مضامينه أيضا لو أراد إنسان أن يدرس تلك المضامين والمعاني والموضوعات التي تطرق إليها سيكون ذلك بحثا مفصلا وطويلا عريضا. فإذا هذا ما يمكن أن واحد يتحدث عنه في مثل هذه المجالس لضيق وقتها. تحدث عن تاريخه كما قلنا منذ أن كفله، أي كفل النبي صلى الله عليه وآله بأمر جد النبي ووالد أبي طالب عبد المطلب، وقد أوصاه خصوصا به لجهات كثيرة، منها الجهة الرحمية أن والدي أبي طالب، أن والدة أبي طالب وعبد الله والد النبي واحدة، فهما شقيقان، وهذا أدعى لمزيد من الاهتمام. أيضا شخصية أبي طالب مع أنه كان بالقياس إلى بقية إخوانه لم يكن ذا ثراء. عادة الكفالة فيها مصاريف، فيها إضافة شخص إلى أسرتك ستنفق عليه من مالك، فهذا كل ما يكون الكفيل صاحب أموال هو مرشح أكثر. أبو طالب لم يكن هو الغني بين إخوته، العباس بن عبد المطلب أغنى منه بكثير، ربما حمزة أيضا كذلك، فلم يكن أبو طالب ذلك الشخص المتمول، ولكن شخصيته العامة المتكاملة بالقياس إلى غيره جعلت عبد المطلب يوكل كفالة رسول الله صلى الله عليه وآله إليه. قد يكون أيضا قربه في اهتماماته وكثرة إيمانه، باعتبار أن عبد المطلب كان له صفات، كان له تشريعات دينية في داخل قريش أسميت بسنن عبد المطلب في الجاهلية، هي من بقايا الحنيفية الإبراهيمية التي كان عليها عبد المطلب وكثير من بني هاشم، بل بعض من غيرهم أيضا من القبائل كانت بقايا الإبراهيمية الحنيفية، ولا سيما ما يرتبط مثلا بمناسك الحج، ما يرتبط بالمحرمات الواضحة كالزنا نعوذ بالله، وشرب الخمر، والشذوذ الجنسي وما شابه ذلك، وأكثر من ذلك أيضا الصوم والتحنث والتعبد والتوجه إلى الله عز وجل ورفض عبادة الأصنام، هذه مما بقيت من الحنيفية الإبراهيمية، وقد حافظ عليها سيد بني هاشم عبد المطلب في قريش، بل سنها كسنن. أكو أشياء تذكر في الفقه 10 سنن، وفي بعضها 12 سنها عبد المطلب عند قريش، ولما جاء الإسلام أقرها وثبتها. ليش؟ لأن هي هذه من الحنفية الإبراهيمية، مثل أن الطواف 7 أشواط حول الكعبة هذه من سنن عبد المطلب في قريش، مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام ولكنه قرر أن يكون الطواف 7 أشواط، طبعا مو من جيبه هذا، وإنما هو من ضمن ما بقي من شريعة إبراهيم. منها قضية تحريم شرب الخمر أيضا مما سنه كذلك، وغيرها 12 مورد في بعض الروايات وعشر مواضع في روايات أخرى تحدثنا عنها في سنوات سابقة عند حديثنا عن عبد المطلب. هذه التركيبة من الالتزام الأخلاقي والديني والبقاء على ما كان عليه من شريعة إبراهيم، الأشهر فيها والأعرف كان أبا طالب، ولعله اجتماع هذه الأمور التي ذكرناها جعلت عبد المطلب يعهد إلى أبي طالب تحديدا بأن يرعى ويكفل ابن أخيه، أي ابن أخي أبي طالب وحفيد النبي، نبينا المصطفى محمد. من سن 8 كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وفاة أبي طالب في 10 من بعد البعثة، يعني احسب 8 إلى 40، أي 32 سنة كانت شنو إلى سنة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، أضف إليها 10 سنوات البعثة إلى وفاة أبي طالب، يعني 42 سنة كان فيها أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حالة حماية ورعاية وكفالة باختلاف المراحل، وكان في القسم الأول منها، أي ما قبل زواجه رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في بيت أبي طالب، كان يأكل معهم ويشرب معهم وينام معهم، ومن ذلك كانت عناية فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب عليهما السلام ورابع المسلمين، كانت عنايتها الخاصة برسول الله صلى الله عليه وآله. وفيها رأت في هذه السنوات، رأت منهما لا يمكن أن يصدر إلا من نبي متصل بالخالق الكرامات التي جرت على يده، والأمور الإعجازية مما جعلها من أولى المبادرات والمبادرين إلى الإيمان به، حتى كما قلنا ذكرت على أنها رابع المسلمين، وفي رواية أخرى 6 المسلمين. هذه الفترة الطويلة التي عاشها أبو طالب مع رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيها نعمة الحاني والكفيل والمدافع، والعجيب أن الخبر منقول أن رسول الله لم يفقد بر أبي طالب إلا بوفاة فاطمة بنت أسد، يعني كأنما بر أبي طالب استمر معه من عمر 8 إلى 10 من بعثة رسول الله إلى حدود 3 هجرية اللي كانت فيها وفاة فاطمة بنت أسد، يعني بعد وفاة أبي طالب بنحو 6 سنوات. قال لما في القضية المشهورة، لما قام بما قام به تجاه جنازتها، قال الآن فقدت بر أبي طالب. والاتصال هذه القضية، هذه الرواية، بما نحن فيه من العالم، من الحديث عن العالم الباقي، أنقلها إليكم حتى هم يكون فيها إطلالة على فاطمة بنت أسد وأبي طالب وفضل هذه المرأة الجليلة، وأيضا على بعض ما يتصل به ما نحن فيه من الحديث. الرواية هكذا ينقلها شيخنا الكليني في الكافي. السند مالها فيه بعض من يتوقف فيه، ولكن قسم مما ورد فيها هو على القاعدة، لذلك قد لا يضره أن يكون مثلا في السند من يتكلم فيه. نعم في موارد الخلاف، في موارد أن يأتي بشيء جديد من الممكن أن يقال هل يقدم هذا مع وجود هذا الكلام في سنده أو تقدم تلك الروايات. شاهد إحنا موضوعنا في مكان آخر أنه بينما رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا حصل بعد زواج علي بفاطمة عليها السلام، وقد قرت عين فاطمة بنت أسد بزواجهما بعد بفترة ربما سنة وأكثر وأشهر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد، فجاء علي مسرعا وقال يا رسول الله لقد ماتت أمي فاطمة. فاستعبر رسول الله قال وأمي هي أيضا، يعني مو بس أمك، هي أيضا أمي، أمي منزلة، أمي رعاية عناية، يعني من عمر 8 سنوات وهي تعتني بي. ثم قال لعلي قل للنساء إذا فرغتن فلا تحدثن، يعني إذا فرغتم من التغسيل والتكفين لا تسوون شيء، فلا تحدثن شيئا حتى تعلمنني. فلما فرغنا أعلمنه بذلك، فأعطاهن أحد قميصيه الذي يلي جسده وأمرهن أن يكفنها فيه. ثياب، مرة ثياب خارجية، مرة ثياب شنو؟ داخلية تلامس البدن. النبي صلى الله عليه وآله أعطاهن من الثياب التي تلي جسده، تلامس جسده الشريف حتى يلففنها فيه فوق الكفن أو تحت الكفن. نعم. فلما وقال للمسلمين إذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل ذلك فسلوني لم فعلته. بعض الأشياء سويها ويا الجميع لا تسألوني عنها، بس إذا رأيتموني فعلت شيئا لم أكن أفعله مع أحد سألوني عن السبب، من أجل أن تعرف المسلمات والمسلمون ذلك وينقلوه لمن بعدهم. فلما فرغنا من غسلها وكفنها دخل صلى الله عليه وآله فحمل جنازتها على عاتقه، مو وحدة طبعا وإنما مع سائر المسلمين، بس خلى جنازتها على كتفه. فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرها، مع أنه أحيانا الإنسان يقول أنا أحمل شيء قليل وأنال الثواب وأترك المجال لغيري، هذا دخل تحت جنازتها رسول الله وحتى أوصلها إلى قبرها. ثم وضعها ودخل القبر فاضطجع فيه، نام في ذلك القبر قبل أن ينزلها فيه، هذا الشيء لم يصنعه. ثم قام فأخذها على يدي حتى وضعها في القبر، ثم انكب عليها طويلا يناجيها ويقول ابنك ابنك علي لا جعفر ولا عقيل. ثم انكب على قبرها فسمعوه يقول لا إله إلا الله، اللهم إني أستودعها إياك، ثم انصرف. فقال له المسلمون إنا رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم. فقال اليوم فقدت بر أبي طالب. وكأنما الأساس في القضية هو بر من؟ بر أبي طالب قبل، وحتى لما مات أبو طالب كان بره ممتدا مع منه؟ مع فاطمة بنت أسد. كأنما الأساس والأصل هو بر أبي طالب. إن كانت ليكون عندها الشيء فتؤثرني به على نفسها وولدها، وإني ذكرت القيامة وذكرت لها ضغطة القبر، فقالت واضع فاه، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك. هذا طبعا رح يخالف ما تم ذكره سابقا من الرأي القائل بأن ضغطة القبر لا ينال المؤمن منها شيء إلا في موارد. وأما عامة المؤمنين في رأي الإمامية فلا ينالهم ضغطة القبر. زين، إذا هالشكل هنا ماذا تقول؟ ذكرت لها ضغطة القبر ففزعت من ذلك، فضمنت لها الأمر وسويت عمل اللي ما يصير إلها ضغطة القبر. العلماء هنا قالوا أمران أو قالوا أمرين. الأمر الأول أن هذه الرواية لما كان فيها مشكلة سندية فلا يمكن أن تخالف تلك الروايات التي لا مشكلة سندية فيها، والتي تقول إن المؤمن لا تناله ضغطة القبر إلا أن يأتي بموجب لذلك، فتكون كفارة عن ذلك. وفاطمة بنت أسد يفترض أنها ممن محض الإيمان وممن هو في الدرجات العاليات إلى هالدرجة، فيكون غاية الأمر أن هذه الرواية مخالفة لتلك الروايات. في الموازنة إذا رواية ضعيفة مع رواية قوية ماذا يقدم؟ تقدم الرواية القوية. هذا قول. قول آخر أنه هذا نوع من المبالغة والاحتياط والإنباء عن مكانتها الخاصة. أكو ضغطة القبر، لكن هل لها هي؟ ما في بيان لذلك. أن رسول الله حذر من ضغطة القبر، ذكر ضغطة القبر وضمته، هي تخوفت قالها أنا حاضر، أنا أسوي إلى الشيء اللي ما ينالك. فهذه مزيد عناية من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبشارة أنه مو بس ما رح تصيبش ضغطة القبر، وإنما أخبرها قبل ذلك حتى تطمئن. مر الإنسان يعلم أنه لن يصيبه أذى، هذا اطمئنانه أكثر مما لو لم يكن يعلم، حتى لو بعدين ما صابه، بس حالة الاطمئنان اللي عند الأول هي غير موجودة عند الثاني. قال فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك، وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عن، فإنها سئلت عن ربها. يجي هنا السؤال لي في داخل القبر، من ربك؟ من نبيك؟ ما إمامك؟ إلى آخره. فإنها سئلت عن ربها فقالت، أجابت الله ربي، وسئلت عن رسولها فأجابت، وسئلت عن وليها وإمامها فأرتج عليها. إلى ذاك الوقت ما كان إعلان عن قضية الإمامة، لا يزال الرسول على قيد الحياة. طيب، فما كانت الإمامة فعلية بهذا المعنى، أو لم يصل خبر ذلك إلى مثل فاطمة بنت أسد؟ فأرتج عليها. شو تقول؟ فقلت لها: ابنك ابنك علي لا عقيل ولا جعفر، هذا هو الإمام وهذا هو الولي، ثبتنا الله وإياكم على ولايته. فهذه فاطمة بنت أسد بهذه المنزلة وبهذه الدرجة، يستفيد الإمام السجاد عليه السلام كما ورد في الرواية لإثبات إيمان أبي طالب، لأن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه عن أن يقر مسلمة على نكاح كافر، ما يصير مسلمة تبقى تحت نكاح كافر، ولو فعلا صار في اليوم الأول لإسلام المسلمة تصبح طالقا منه بائنا ما لم يؤمن ذاك الزوج. مع ذلك تركها رسول الله وهي رابعة المسلمين، يعني يمكن في الشهر الأول الشهر الثاني من بعثة رسول الله إلى السنة العاشرة من بعثة رسول الله، ومات أبو طالب ولا تزال زوجته. طيب، فيستفيد من هذا الإمام السجاد عليه السلام بأنه لم مع نهي النبي مع نهي الله نبيه عن إقرار المسلمة على نكاح الكافر لم يكن سائغا أن تبقى فاطمة بنت أسد على نكاح أبي طالب إلا بأن يكون مؤمنا. لعل قائلا يقول: هناك من اعترض بأن تحريم المسلم على الكافر والتفريق بينهما إنما جاء في وقت متأخر، فلعله يكون بعد هذه الحادثة. جواب ذلك متعدد، لكن أسهله وأسرعه أن رسول الله فيما نعتقد هو عالم بتشريع الله من أول يوم بعثته، وأن القرآن الكريم نزل على قلب رسول الله جملة واحدة ثم نزل نجوما متفرقة وبحسب المواقع. رسول الله مو مثلنا، أنا إذا في الصف الابتدائي الأول ما أعرف اللي في الصف الثالث، وإذا أنا في الابتدائية ما أعرف دروس المتوسطة. ليس الأمر بالنسبة إلى رسول الله هكذا يتعلم يوم يوم بيومه شهر بشهره، وإلا لم يكن يعلم باقي الأحكام. لا، رسول الله صلى الله عليه وآله أكمل الله له الأدب والخلق والعلم، فقال له: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك رسول الله لا يقول شيئا من عنده في كل شيء فيه حكم شرعي، ما يقول من عنده، حتى في المواضع التي ينظرهم فيها، مع أنه ما وجدنا في أحكام شرعية هالشكل، وإنما في غير الشرعيات، حتى في هذه الأوام في هذه الموارد لو وجدت رسول الله عالم بها، لكن ينتظر الفرصة المناسبة للبيان. أما أنه النبي عالم بكل التشريع فهذا من أول بعثته، لا أنه كان يستلم الأحكام ويتعلمها يوما بعد يوم ويدرس درس بعد درس إلى أن ختمها كلها، ليس كذلك رسول الله، فكان يعلم بهذه الأحكام من أيامه الأولى. نعم، إجراؤها تطبيقها إخبارها للناس كان يرتبط بمواضع معينة وأزمنة خاصة. أطلنا في هذا الجانب، ولكن إن شاء الله لا يخلو من الفائدة. أبو طالب هذا كان مما استدل به إمامنا زين العابدين عليه السلام على أن إقرار النبي إياه على نكاح فاطمة يستبطن في داخله أنه مؤمن تام الإيمان. أكثر من هذا، كان علي عليه السلام يوصي من يذهب إلى مكة ويعطيه المال لكي يطوف حول الكعبة نيابة عن عبد المطلب وعن أبي طالب وعن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن المسلم عند جميع المسلمين أنه لا يصح الطواف والعبادة نيابة عن الكافر غير المؤمن. واحد لا يعترف بوجود الله، شنو معنى تروح تسوي طواف عنه؟ لا يعترف بدين الإسلام، لا معنى لأن تطوف عنه وتصلي ركعتي الطواف عنه. أمير المؤمنين كان يرسل أناسا ويعطيهم أجرة على ذلك لكي يطوفوا عن هؤلاء الثلاثة، وفي ذلك هذا المعنى. أكثر من هذا أكو في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن أبا طالب وعبد المطلب وعبد الله ونظراءهم ممن يتوسل بهم لقضاء الحوائج. فهذا داود ابن كثير الرقي جاء إلى الإمام الصادق وقال له: يا سيدي، لي دين على شخص وقد خفت تواه علي. يعني الرجال يطنش حسب التعبير وما يؤدي الدين اللي عليه، وصار لمدة أحاول وياه ويظهر أن المبلغ لا بأس به، فماذا أصنع؟ فقال له: تذهب إلى مكة؟ قال إيه. قال: اذهب إلى مكة وطف طوافا عن عبد المطلب وصلي ركعتين، ثم طف طوافا عن أبي طالب وصلي ركعتين، وطف طوافا عن عبد الله وصلي ركعتين، وطف طوافا عن فاطمة بنت أسد وصلي ركعتين، وطف طوافا عن آمنة وصلي ركعتين، ثم اسأل الله عز وجل. زين، هؤلاء مو بس أنه يجوز الطواف عنهم، اللطيف أن الثلاثة الأوائل عند بعض المسلمين غير مسلمين، بينما هنا الإمام الصادق يقول هم من أبواب طلب الحاجات من الله عز وجل. هذا يقول فعلا رحت إلى مكة وطفت الطوافات، خمسة طوافات ما شاء الله، لو مثلنا وأمثالنا يقول ليش خمسة، خليني نسويها خمسة في واحد، أقول هذا طواف عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان. طيب، يقول ويا ما خلصت صلاة الطواف الأخيرة أريد أدعو وإذا بغريمي قدامي يقول لي: أنت وين؟ أنا قاعد أدور عليك. لأنا موجود هنا أنا وأنا طالبك بهذا ومن زمان وإلى آخره. فنقدني ما كنت أطلبه منه بفضل الله عز وجل، ثم بفضل التوسل بهؤلاء السادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بقضاء حوائجنا بحقهم وبحق السادة الأئمة من أولادهم محمد وآل محمد. وأما حديث الدفاع في وجه قريش والمقاومة لإيذاء قريش رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد بدأت من اليوم الأول مع ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله. جاء رسول الله في البداية إلى العباس ابن عبد المطلب. العباس كان رجلا ثريا من أثرياء مكة، وكان يقرض الأموال وأيضا كان يأخذ عليها فوائد. طيب، متمول، كانوا عند مزارع في الطائف، ولأجل ثرائه وماله صارت السقاية والرفادة اللي تكلف أموال انتقلت من أبي طالب اللي ما قدر يعني يطلع أموال كافية لها، انتقلت منه إلى العباس. فجاء رسول الله إلى العباس بن عبد المطلب وقال له: إن الله بعثني نبيا أدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام، فماذا تقول؟ عندك نصرة؟ عندك كذا؟ فقال له: يا ابن أخي، إن قريش بدون ذلك يحسدوننا، فلو قلنا لهم كذلك لرمونا عن قوس واحدة، يعني راح كلهم يتجمعون علينا، ولكن الرأي أن تقرب إلى عمك أبي طالب. يعني حتى العباس هو ما يشوف نفسه في هذا المحل الذي كان فيه منه أبو طالب. فقام العباس ورسول الله إلى أبي طالب، جاء إليه أبو طالب ذكي، فقال لهما: إن لكما لتظنة وخبرا، أي مجي عادي. فقال رسول الله: بلى يا عم، إن الله قد بعثني بالنبوة وأرسلني إلى الناس ليعبدوا الله ويتركوا عبادة الأصنام، وأريدك أن تساعدني وتؤازرني على هذا الأمر. فقال له أبو طالب: نعم يا ابن أخي، قم وقل ما شئت، فإنك الرفيع كعبا والأعلى حزبا، والله لا ينالك من أحد ألسنة حداد إلا نالته منا أسنة حداد. روح بلغ، تحدث، ما عليك من أحد، أنت تحت حمايتي. وفعلا كانت تلك البداية، ووفى بها أبو طالب، ودفع ثمنا غاليا في الواقع. ثمن الغالي أنه يحاصر بنو هاشم، أبناء أبي طالب، عائلته، سائر الأشخاص في شعب أبي طالب، وأن يحاصروا محاصرة اقتصادية ويجوعوا تجويع. تتصور أنه كتبت قريش وثيقة في هذا المعنى، أنه لا نبايعهم ولا نشتري منهم ولا نتزوج منهم ولا نزوجهم، ومن فعل ذلك يكون عقابه كذا وكذا. بل كان حتى البائع الذي يأتي من الخارج إلى مكة يقولون: لا تبيع هؤلاء، تريد تبيع بضاعتك؟ كم تبيعها؟ 10؟ احنا نعطيك 50، وإذا أصررت على بيعها نقاطعك، من خلي أحد يشتري منك. فعاش الهاشميون في شعب أبي طالب وضعا صعبا للغاية، إلى أن من الله عليهم بأن أرسل الأرضة، وهي حشرة الأرض على وثيقتهم الباطلة، وكانوا قد وضعوها في قراب وعلقوها في الكعبة. وذلك عندما جاء رسول الله إلى أبي طالب وقال له: يا عم، إن الله أخبرني أنه قد بعث دودة الأرض على وثيقتهم فأكلتها. فقال: والثواقب ما كذبتني قط، أربك أخبرك هكذا؟ قال: بلى. قال: فهلم بنا إليهم. قام أبو طالب معه بنو هاشم وجاءوا إلى مجتمع قريش حول الكعبة. قريشيون لما شافوا هؤلاء قد أقبلوا وعليهم آثار الجهد والعناء والتعب والجوع، قالوا هاي جايين مستسلمين خلاص. فقال أبو طالب: لي عندكم أمر فيه نصفة بيننا وبينكم إنصاف، ولكن أحضروا وثيقتكم أولا، هذه الوثيقة مالت المقاطعة جيبوها قدامنا حتى لا واحد يروح يشوفها كذا يصير فيها لعبة. قال: أحضروها. فأحضروها، قال: هذه وثيقتكم، وإن ابن أخي أخبرني أن ربه أنبأه أنه قد سلط دودة الأرض على وثيقتكم فأكلتها، فإن كان ما يقول باطلا دفعته إليكم فافعلوا به ما شئتم، وإن كان كما يقول حقا علمتم أنكم قوم مبطلون جاحدون. ارفعوا بعد هذا الحصار. قالوا: هذا لعمرك والله النصفة. فتحوها وإذا بها مجرد هباء وتراب إلا كلمة باسمك اللهم. فقال لهم: أرأيتم كيف أنكم جاحدون مبطلون؟ ذاك الأمر كان الفاصل بين الحصار، الجماعات اللي كانوا ما راضين عن المحاصرة اتخذوها هذه فرصة وكسروا الحصار عنهم ورجعوا في حالة طبيعية، اللي فيها الأثناء أيضا أبو طالب توفي عن عمر يناهز 85، تصور واحد عمره 85 سنة ولا يزال عنده هذه الهمة وهذا العطاء وهذا النشاط، سلام الله عليه. نسأل الله أن يكرمه كما أكرم أبناءه المعصومين، وأن يكرمنا بشفاعته وشفاعة أبنائه المعصومين، إنه على كل شيء قدير. لعله لهذه النصرة ولهذا الموقع كان أبناء أبي طالب هم شهداء كربلاء. يقولون استشهد في كربلاء هاشميون، لا، خصوص الطالبيين أبناء أبي طالب. الرواية تقول: كلهم ارتكض في بطن فاطمة بنت أسد، يعني أبناء أبي طالب من الحسين وأبنائه وأبناء الحسن وأبناء أبي الفضل العباس، هؤلاء كلهم أبناء أمير المؤمنين وبالتالي أبناء أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولا غرابة أن يكون هؤلاء في مقدمة الدفاع عن الرسالة، كما كان جدهم في دفاعه عن رسول الله، هؤلاء دافعوا عن الإمام الحسين عليه السلام امتداد رسول الله، وأولاهم وأولهم كان أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم، كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلا، والسيف ينثر والمثقف ينظم، قتل الأعداء مقتلة عظيمة، إلى أن يقول هذا الشاعر: حسمت يديه المرهفات، قطعوا يديه بأبي وأمي، حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسموا، ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، وضع رأسه في حجره قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخاي من يحمي بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا الكل الهموم يا خويا استحضاني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغم يا خويا منين جتني هالرمية يا خويا الساوق عبيتي علي يا خويا الساعد وشمت بي وشوف النايك يا ابو فاضل مطبر اليوم نامت اعين بك لم تنام وتسهدت أخرى فعزمنا نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.